بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم حديث أبي أيوب. هذا هو النوع الرابع من صيام التطوع، وهو صيام ست من شوال، أي ستة أيام، وصيامها سبب للأجور المضاعفة لحديث أبي أيوب رضي الله عنه المذكور. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، فكان كصيام الدهر أي كصيام السنة كاملة. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. قال: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، يعني ما دام الدليل قد ثبت فيها فإنه لا يقال لماذا فلان لم يعمل بذلك أو لم يقل بمشروعيته، السنة إذا ثبتت فهي الحجة، وفلان من الناس الذي لم يعمل بها أو لم يقل بذلك هو الذي يبحث له عن تأويل واعتذار لعدم فعله، ولا يحتج بفعله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، وأن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، من هم أصحاب يا عبد الله؟ من الشافعية. قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها وأخرها عن أوائل شوال إلى أواخر حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتبعه ستة من شوال. بقي من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم الست ويؤخر القضاء، فهل له ذلك؟ لماذا؟ ها؟ لأن الحديث فيه من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، والذي ما زال عليه من رمضان صيام فهو لا ينطبق عليه ظاهر الحديث، وهذا أخذ به كثير من أهل العلم. وشيخنا مقبل رحمه الله كلام نحو هذا وزاد: فإن كان الصيام عليه كثيرا ويستطيع أن يجمع بينه وبينه قال فيصوم الست من شوال ويقضي بعد ذلك. وبعضهم يقول، الذين يقولون أنه يجوز أن يبدأ بصيام الست ولو كان عليه قضاء، يقولون حديث عائشة أنها ما كانت تقضي إلا في شهر شعبان، لكن ليس فيه صريح فيه تصريح أنها كانت تصوم الست من شوال، في الحديث لم تذكر فيه. وأيضا مما ذكروا أنه يصدق على من قضى ما عليه من رمضان ولو بعد شوال أنه صام رمضان، فإذا قضى ما عليه من رمضان بعد شوال وقد صام ست من شوال قد انطبق عليه الحديث. على كل، الخلاف فيه شديد، وأكثر ما يحصل هذا الإشكال بسبب ما يحصل للنساء مما هو مكتوب على بنات آدم، فربما كثر عليها الصيام فتريد صيام ست من شوال والقضاء موسع، لكن لا شك أن ظاهر الدليل والأولى والمطابق للحديث أنه البدء بالفرض، لأنه أولا هو المطالب به وهو في الذمة، والمستحب هذا أمر نافلة، يعني هو تطوع ونافلة وليس فرضا مطلوبا في الذمة. قوله رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15. رواه النسائي والترمذي. هذا هو النوع الخامس من صيام التطوع، صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا قيل أيام البيض أي أيام الليالي البيض، صيام أيام البيض أي أيام الليالي البيض. وفي حديث عمران بن حصين ما يؤيد استحباب صيام أيام البيض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: يستحب أن تكون الأيام 3 من سرة الشهر وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، واستحباب كون 3 هي أيام البيض وهي 13، 14، و15. قال العلماء: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسورة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. فإذا صام 3 أيام ولو كانت غير أيام البيض فإنه قد حصل المطلوب ونال الفضيلة، لكن هذا أعظم أجرا أن يصوم 3 أيام، وإلا إذا كان يشق عليه أو يحصل له يعني أعذار ونحو ذلك فيعمل بحديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. لكن إذا كان يشق عليك فالأفضل الأيسر، إذا كان يشق عليك ويتعبك فالأفضل الأيسر تيسير. أي نعم، الدين يسر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويفعل هذا. فضل صيام 3 أيام من كل شهر. صيام 3 أيام من كل شهر لها فضل عظيم، منها أولا أن صيامها في كل شهر كصيام الدهر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. ثانيا أن صيامها عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. الوتر آخر الليل لا شك أنه أفضل لمن قدر عليه ولب على ظنه أنه يستطيع، لكن إذا كان ينشغل بشيء من علم وغيره وخشي أن لا يقوم من آخره فيوتر قبل أن ينام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة لأن أبا هريرة كان منشغلا بالعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت. الأول أبو هريرة والثاني أبو ذر. بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. ثالثا أوصى بها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما. ومن فضائلها هذا الرقم، ما أدري كيف الرقم جديد هذا. ومن فضائلها أنها تذهب وحر الصدر وتنقيه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر، رواه أحمد بإسناد صحيح عن رجل من بني قيش. وفي حديث آخر: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر. وحر الصدر غشه ووساوسه، قيل الحقد والغيظ، وقيل العداوة، قيل أشد الغضب، قلت ولعلها تشمل كل ما ذكر. قال ابن قدامة رحمه الله: صيام 3 أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافا. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ومن صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، في رواية: وكان لا يفر إذا لاقى، بمعنى أنه يبقى في جسمه قوة ونشاطا حفاظا على الصحة. والصيام في شهر الله المحرم، أي من الصيام المشروع من صيام التطوع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولم يقل شهر رجب، قال شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصيام أكثر شعبان لقول عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، رواه مسلم. وإما ورد في فضله أي شعبان عن أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه أحمد بإسناد حسن وفي الصحيح. صيام السيد من شوال وصيام 3 أيام من كل شهر. الصيام المنهي عنه: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، أو يصوم يوما بعده، هذا صريح على جواز صيام يوم السبت. قوله: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه، حديث أبي سعيد وجاء في الصحيحين عن عمر وأبي هريرة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الصيام المشروع، ذكر الصيام الممنوع. والصيام الممنوع أنواع: النوع الأول منه صيام يومي العيدين الفطر والأضحى، فهي أيام محرم صومها، وأيام التحريم غير قابلة للصوم شرعا، كما قال ابن القيم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. نقطتان تحت الياء. كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المذكور. والنهي يقتضي التحريم، وهذا أمر مجمع عليه. مجمع على ماذا يا هارون؟ مجمع على ماذا؟ على إن ذهب سافرت لك يا إبراهيم، تحريم صوم يوم العيدين، مجمع على تحريمه. قال القاضي عياض رحمه الله: قد أجمع العلماء على تحريم صيام هذين اليومين، يوم الفطر والأضحى، بأي وجه كان، من تطوع أو نذر أو دخول في صوم واجب متتابع. وقال أبو عمر رحمه الله: من أبو عمر؟ ابن عبد البر. صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا. ونقل إجماع النووي. قوله: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. هذا حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. تضمن الحديث النوع الثاني من الصيام الممنوع، وهو صيام أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها أي تقطيعها ونشرها في الشمس. ويحرم صيامها لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه المذكور. ويخص من عموم هذا النهي من كان متمتعا ولم يجد هديا. دليل ذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال، أو رضي الله عنهم، ابن عمر الثالث: لم يرخص في أيام التشريق، أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وحديث عائشة بن عمر استدل به على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق المختلف في جوازها كما بين ذلك الحافظ. ومن لم يجد الهدي فالصيام الواجب عليه في مكة ثلاثة أيام. قال النووي رحمه الله: قال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صوم هدي المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره حتى لو كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإنه لا يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم العيد. ويؤيد القول بجواز صيامهن لمن لم يجد الهدي عموم قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، من لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج. وأيام التشريق من أيام الحج، والصيام لا يجب عليه إلا بأن لا يجد الهدي يوم النحر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.